سمراء داكنة، وشاربين مفتولين، وعينين حمراوين زادهما الإدمان على الخمر وقلة النوم احمرارا، حتى لا يبدو وكأنه أكبر من سنه بسنوات. نهض النقيب من على كرسيه واتجه إلى أبي عادل بعد أن أخرجت العائلة، فأمسكه من شعره وجأر به.
ماذا؟ أما زلت مصرا على عدم الاعتراف؟ ألا تريد أن تدلنا على مكان اختفاء أحمد والوثائق التي بحوزته؟ طيب ابقى هكذا، ولكن ليكن في علمك بأنني سأنتزع الاعتراف منك انتزاعة رغم أنفك، لأن أحمد مهم جدا بالنسبة لنا، أتفهم ذلك؟
وأخذ بالتهديد والزعيق تصورا منه بأنه سيحصل بذلك على ما يريد، لا سيما وأن أحمد كانت تزداد أهميته بالنسبة لهم كلما ازدادت معلوماتهم عنه. ولم تكن إجابات أبي عادل مقنعة للنقيب، حيث قال تلك المرة له:
قلت لك 100 مرة بأنني لا أدري أين مكان أحمد، ألا تفهم؟ منذ أن اعتقلتموه ونحن لم نطلع على أي من أخباره، يشهد الله بأني لا أعلم عنه شيئا، ولا حتى العائلة أيضا، وكذلك عن الوثائق التي تطلبونها.
اخرس يا حيوان!
ورافقت كلماته صفعة قوية على وجه أبي عادل، أسالت الدماء من أنفه وفمه بغزارة، ثم استأنف القول:
تصور بأني سأصدقك بهذه البساطة يا كلب، أقسم بشرف الحزب ورأس السيد الرئيس بأنك وعائلتك لن تنجو من يدي حتى أعرف أين ذلك العميل المجرم وأين وضع تلك الوثائق، أو تخرج من هنا جثثا أو مجموعة من ذوي العاهات.
ثم أشار إلى 2 من رجاله الذين كانوا في الغرفة رهن إشارته، فانهالوا على السيد عبد الرزاق يضربونه ويرفسونه حتى أغمي عليه. وكانت دقائق أفاق بعدها على أثر كمامات الغاز التي كمموا بها أنفه والماء البارد الذي صبوه على رأسه. وعاد صوت النقيب مدويا بالقول:
والآن أتذكرت أين يختفي ذلك الوغد وأين يخفي تلك الوثائق؟
أجابه أبو عادل وهو خائر القوى:
يا رجل، بأي لغة أتحدث معك؟ أقسم بالله بأني لا أعرف، وبأنني أجهل أي شيء عنه وعن الوثائق، وأقسم برسول الله.
فعاوده النقيب بالضرب والرفس وهو يردد كلماته المعهودة:
خنزير ابن العاهرة، أتقسم؟ بمن تقسم؟
وأخذ يسب ويشتم الله ورسوله وكل من أقسم بهم أبو عادل، الذي ما إن سمع ذلك حتى بكى بكاء مرا، مبديا سخطه وذهوله من جرأة ذلك الرجل. ثم أخذ يهلل ويكبر بصوت متهدج منخفض:
الله أكبر منك يا سافل، ومن رئيسك ومن حزبك أيها القدر، أبلغ بكم الأمر أن تسبوا الله ورسوله؟ ألا أخزاكم الله وأرانا ذلكم في الدنيا قبل الآخرة بحق أهل البيت؟ الله أكبر يا ناس يا عالم.
ورد فريق التعذيب على كلامه بالمزيد من أشكال الضرب حتى أغمي عليه مرة ثانية. حملوه وعلقوه من يديه المقيدتين من الخلف بسقف صالة التعذيب، وحين أفاق وجد نفسه على تلك الحال، وبادروه على الفور بصعقات الكهرباء، فقال النقيب:
سوف أطفئ المصابيح الكهربائية وأنير هذه الصالة بعينيك هاتين.
جاءوا بأفراد عائلته وكانوا جميعا مقيدين بالسلاسل، وأحاطوا بهم وأخذوا يدفعون بهم بالأرجل والقبضات وحتى بالرؤوس من واحد إلى آخر، حتى انهاروا جميعا وهمدوا بلا حراك ملتزمين الصمت، إلا شيماء التي هتفت والدماء ملأت فمها وسالت على ذقنها وهي تشب وتنتفض صارخة بوجوههم: اقتلونا يا مجرمين، الموت أخف علينا من قذارتكم. حتى خيل لأبي عادل أنهم قد لاقوا حتفهم جميعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم عدل لطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت
الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها يقرب من تركه المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم له اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
صلاة
في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 63 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.
مستمع الكريم، في هذه الآية يخاطب نوح قومه ويتساءل: هل تعجبون أن ينزل الله الحكمة على أحد عباده ليبلغها للناس الذين هم خلقه؟ وهل هذا أمر عجيب؟ وهل أنا إلا نذير لكم؟ وهل طلبت منكم شيئا لتفرون عني؟ ألا تحبون أن يرحمكم الله؟ إن كنتم تحبون ذلك فاتقوه ودعوا الإثم والذنوب. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم: أولا، هدف الوحي هداية البشر عن طريق الإنذار والتحذير. ثانيا، الأنبياء يبعثون من بين الناس لكي يكلمونهم بما يدركونه.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 64 من سورة الأعراف.
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
مستمع الكريم، مع أن يوم القيامة هو يوم الجزاء والعقاب، ولكن في بعض الأحيان يعرض الله سبحانه وتعالى ألوانا من عذابه على الكافرين في الدنيا، كما في هذه الآية عندما بلغ عناد وإنكار قوم نوح أقصاه. أمر عز وجل هذا النبي العظيم أن يصنع سفينة عظيمة كي يركب فيها المؤمنون وينجون من الغرق، وتشير نهاية هذه الآية إلى أن الذي عموا عن رؤية الحق ولم يريدوا رؤيته ابتلوا بهذا العذاب وانقطع نسلهم. ومن هذه الآية نستنتج أولا الإيمان سبب النجاة والتكذيب يؤدي إلى الهلاك، ثانيا الكوارث الطبيعية كالطوفان والسيول بيد الله ولطالما كانت علامة لغضبه عز وجل.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الأفاضل لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 65 من سورة الأعراف.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد عرض قصة نوح تعرض لنا هذه الآية قصة هود وقوم عاد، وقد سكن قوم عاد في منطقة اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية، وكانوا قوما أشداء، ولكنهم انحرفوا أخلاقيا وعبدوا الأصنام، لذا بعث إليهم الباري عز وجل من بينهم هودا كي يحررهم من أسر عبادة الأصنام ويهديهم لعبادة الله والبلوغ بهم إلى أعلى مراتب الكمال البشري. ولم يكن خطابه معهم يتجاوز دعوتهم لعبادة الرب الحقيقي وأنه لا إله إلا هو، فأنيبوا إليه واتركوا المنكرات واتقوه لكي تسعدوا. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن أسلوب الأنبياء في دعوتهم قومهم أسلوب أخوي، وكانوا أرأف القادة بالناس على مر الزمان. ثانيا الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك هي أولويات دعوة الأنبياء طوال التاريخ.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
والآن أيها الأكارم لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 66 من سورة الأعراف.
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
مستمع الكريم، كما سخر أصحاب نوح منه عليه السلام بدل التفكر في كلامه، كذلك فعل قوم عاد مع نبيهم، فقد وصفوا هود عليه السلام بخفة العقل وإن كلامه لا أساس له من الصحة، وأنه ليس مرسلا من قبل الله، وإنه يكذب على الله بما يدعيه. نعم، فالكفار والمشركون لا منطق لهم سوى الاتهام، ولا يراعون جوانب الأدب عند الحوار، بل أنهم بكل صلافة يصفون نبي الله بخفة العقل والجهل، وأنه يهذي ويظن أنه مرسل من الله لهداية البشر. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن الأنبياء واجهوا أشد أساليب الإعلام المضاد والتهم، ولكن لم يثنهم ذلك عن مواصلة الدعوة. ثانيا إن السفهاء يصفون أعقل الناس بالسفاهة، وحتى أنهم يتهمونهم بالكذب. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كلامكم نور، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 12:42. فقه الصلاة عند 12:52. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. نستمع لحصاد الظهيرة في تمام 2:22 من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 2:26. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتحدث عن الحق الاقتصادي للإنسان من خلال عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر المذكور في نهج البلاغة. فقد أفاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن الإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن كونه مسلما أو كونه كافرا، فإن له حقوقا اقتصادية، وذلك من خلال مواطن ثلاثة. الموطن الأول توفير البيئة الاقتصادية المعطاء، كما ذكر الإمام أمير المؤمنين في أول عهده قال: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. فإذا تأملنا في هاتين الفقرتين، عمارة بلادها واستصلاح أهلها، نستفيد أن الإنسان لا يمكنه أن يحصل على اقتصاد منعش ووافر، ولا يمكن أن ينعم بحياة اقتصادية متحركة معطاء إلا إذا كان يعيش في بيئة غنية، إلا إذا كان يعيش في بيئة تمتلك الخيرات. وهذا ما قصده الإمام أمير المؤمنين بقوله وعمارة بلادها، فإن وجود البيئة التي تمتلك الخيرات وتمتلك جميع موارد الاستثمارات الاقتصادية هي التي تمكن الإنسان من أن ينال اقتصادا حرا متحركا معطاء. وعمارة بلادها كما نص عليه القرآن الكريم في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالمقصود بقوله وحملناهم في البر والبحر أي وفرنا لهم البيئة الاقتصادية الصالحة التي من خلالها يحملون إنتاجهم وبضائعهم ويتحركون بحرية اقتصادية متاحة في البر أو في البحر. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أي أن هناك من الناس من يقضي على البيئة الاقتصادية من خلال مشاريع الربا، من خلال مشاريع القمار، من خلال أي مشروع يؤدي إلى احتكار الثروة إلى طبقة معينة وحرمان بقية الطبقات من الثروة وجعلهم مجرد كادحين عاملين يوفرون لقمة العيش لا أكثر من ذلك. فإن فتح هذه المشاريع الاقتصادية التي تؤدي إلى احتكار الثروة في طبقة معينة هو إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الاقتصادي والفساد بجميع أنواعه وبجميع أشكاله. إذن وجود البيئة الغنية الخيرة عامل من عوامل الاقتصاد المثمر، وهو حق من حقوق الإنسان في مجال الاقتصاد. ولذلك الإمام عليه السلام أردف هذا الكلام بقوله واستصلاح أهلها، والمقصود باستصلاح أهلها يعني تحريك اليد العاملة، أي لا تجعل طاقات هذا البلد ولا تجعل نتاج الأرض سلعة بيد الأجانب عن الأرض وبيد من هم خارج الأرض، وإنما لتكن ثروة الأرض وعطاء الأرض وليكن إنتاج الأرض بيد أهل الأرض. استصلاح أهلها بمعنى أن المنتج والمستثمر والمصدر والمستورد والعامل كلهم من أهل هذه الأرض، فإن ذلك استصلاح لهم في مجال تهيئة وإعداد الاقتصاد الحر المعطاء واستصلاح أهلها. هذا هو الموطن الأول الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما أكد على البيئة الصالحة. الأمر الثاني الذي أشار إليه حيث قال ثم استوصب التجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. هنا يثير الإمام نقطة في علم الاقتصاد، وهي أنه هل تعتبر التجارة مادة إنتاجية أم لا؟ فقد يقال بأن المادة الإنتاجية تكمن في الصناعة، فلذلك على الدولة أن تدعم مجال الصناعة لأن الصناعة مادة إنتاجية بخلاف التجارة. الإمام أمير المؤمنين يقول لا فرق بين التاجر وبين الصانع، فإن على الدولة أن تدعم مجال التجارة ومجال الصناعة، فإن كلا المجالين وكلا الموردين هما من مصاديق المادة الإنتاجية. لاحظوا تعبير الإمام، فإنهم مواد المنافع، أي أن التجار مادة لإنتاج المنفعة، مادة لتحريك المنفعة، فإن التاجر الذي يتعب نفسه في جلب هذه السلع والبضائع ويتخير الحسن منها ويقوم بالمحافظة عليها إلى أن يوصلها إلى يد المستهلك وإلى يد المستثمر وإلى يد المتلقي، يعتبر هذا العمل كله مادة إنتاجية. فلا فرق في المادة الإنتاجية بين التاجر وبين الصانع، أوصي بهم واستوصي بهم، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، أي لولا التجار لما توفرت المرافق الحيوية من صحة وتعليم وحياة كريمة إلى الناس، ولولا جلابهم لهذه السلع من المباعد والمطارح لما توفرت البيئة الاقتصادية الخيرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
فقه الصلاة. الأحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: الأعمال ثمار النيات، من دخل في الصلاة وأتى بشيء منها وقبل أن يتمها شك وتردد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر أو بنية العصر، فماذا يصنع؟ الجواب: إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلاً أتمها ظهراً وصحت صلاته. لماذا؟ لأنه لا يخلو، إما أن يكون قد نواها في البداية ظهراً فطابقت النية مع المأمور به حيث هو مأمور بصلاة الظهر، وأما أن يكون قد نواها في البداية عصراً فيجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، أي من العصر إلى الظهر. وإن كان هذا الشاك في أثناء الصلاة أن الصلاة التي بيده نواها ظهرا أم عصرا، إن كان قد صلى الظهر بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية الصلاة العصر. لماذا؟ لأنه لو كان ناويها ظهرا في البداية لا يجوز له العدول من الظهر إلى العصر، أي من السابقة إلى اللاحقة. ننتقل إلى حكم آخر: إذا نوى المصلي صلاة فريضة مثلا صلاة الصبح، وفي أثناء الصلاة تخيل أنه يصلي النافلة إلى أن أتم صلاته، انتبه لذلك، أي كان قد نواها في البداية صلاة الصبح الواجبة، فهنا شنو تكليفه؟ الجواب: تصح صلاته الفريضة، أي ما نواها أولا. وأما إذا كان قد نواها نافلة مثلا نافلة الصبح قبل صلاة الصبح وهي ركعتان مستحبة، وفي أثناء الصلاة تخيل أنها صلاة الصبح، تخيل أنه جاي يصلي صلاة الصبح الواجبة، فأتمها بتلك النية، يعني بنية أنه الصلاة الواجبة، أي ما تخيله من أنها صلاة الصبح، صح صلاته نافلة. ننتقل إلى حكم آخر: إذا قصد وتهيأ شخص لصلاة مثلا صلاة الظهر التي وجبت عليه الآن، وبعد أن شرع ودخل في الصلاة شك وتردد هل هذه الصلاة هي التي تهيأ لها، أي صلاة الظهر، أو أنه كان قد نواها لصلاة فائتة مثلا أو نافلة لم يكن قد قصدها وتهيأ لها، فوظيفته الإتمام لما قام إليها احتياطا، ثم أعاد واستأنف صلاة جديدة بنية معينة ومحددة. هذا الحكم طبعا إذا لم يكن وسواسيا، وأما إذا كان وسواسيا فيبني على الصحة ولا يعتني بشكه، فهذا حكم عام إخواني. إذا واحد كان إنه وسواسي فلا يعتني بشكه، في مثل هذه الحالة نوى إنه توضيت أنا وفرشت السجادة حتى أصلي صلاة الظهر، ولكن لما ادخلت بالصلاة ما أدري إنه نويتها نافلة أو صلاة الظهر، فمثل هذا الوسواسي ينويها صلاة الظهر ويكمل صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطف وارحم في قراري. فأنا عبدك أنت الباري، عطف وارحم في قراري. فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي. كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آتف وارحم في إقرار،
فأنا عبدك أنت الباري. الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عراقشي وخلال المؤتمر الثامن للتاريخ السياسة الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغيرات وتقلبات، لكنه حافظ في الوقت ذاته على محوريته وأهميته الجيوسياسية. قال وزير كبير في حكومة جنوب إفريقيا إن بلاده قد تتجه إلى روسيا أو إيران لتوسيع قدرتها على توليد طاقة نووية للأغراض المدنية، الأمر الذي قد يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة. وتخطط جنوب إفريقيا التي